بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أتممنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بحد الزاني، ثم ذكر بعدها الشوكاني رحمه الله حد من يعمل عمل قوم لوط. فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من لاط بذكر يقتل ولو كان بكرا، وكذا المفعول به إذا كان مختارا، فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي والحاكم والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر: رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني كلهم من طريق عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس. وظاهر هذا الإسناد أنه حسن، فإن عمرو ابن أبي عمرو صدوق، لكن روايته عن عكرمة ضعيفة فيها مناكير. وقد أنكر عليه هذا الحديث في روايته عن عكرمة. قال البخاري كما في علل الترمذي الكبير: قال عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عكرمة. هذا كلام البخاري. وقد أنكر هذا الحديث جماعة من الأئمة، منهم النسائي استنكر هذا الحديث، ذكره الحافظ في التلخيص الحبير. أيضا استنكر هذا الحديث ابن معين، فقد قال عمرو بن أبي عمرو ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس فذكر هذا الحديث. وهكذا أشار الترمذي في سننه إلى ذلك، فقال بعد أن أخرج الحديث: قال: وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل. وهكذا ذكر ابن عدي في الكامل في مناكيره. فالحديث هذا مما أنكره العلماء من هذه الطريق. له طريق أخرى هذا الحديث، عند أحمد متابعة لعمر بن أبي عمر، أخرجه أحمد من طريق إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. إبراهيم بن أبي حبيبة ضعيف، ورواية داود بن أبي الحصين عن عكرمة قال أبو داود مناكير كما في ميزان الاعتدال للذهبي. وأنكره من هذه الطريق أبو حاتم في العلل، قد سأله ولده عنه فقال هذا حديث منكر، تفرد به ابن أبي حبيبة. إذن هذه الطريق ضعيفة شديدة الضعف. له طريق ثالثة عند أحمد وكذلك عند البيهقي في السنن، من طريق عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. عباد بن منصور ضعيف ومدلس، وفي الميزان للذهبي أنه دلس إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، اتهم بالكذب. وقال أبو حاتم رحمه الله في هذا الطريق نرى أن عباد بن أبي بن منصور أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، نرى أنه أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. إذن مرده إلى الطريق الأولى داود بن الحصين، وأيضا في علة شديدة وهي إبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب. فهذه طرق الحديث، أحسنها حالا الطريق الأولى، ومع ذلك أنكرها العلماء، حكموا عليها بالنكارة. فالحديث من هذه الطرق ضعيف ولا يتقوى. قال رحمه الله وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا، وإسناده ضعيف بل شديد الضعف. أخرج ابن ماجه من طريق عاصم ابن عمر العمري، وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله أو من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر العمري. ابن ماجه من طريق عاصم بن عمر العمري، والحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. ولكن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر كلاهما متروك، فالحديث عن أبي هريرة شديد الضعف ولا يتقوى به الحديث السابق حديث ابن عباس. قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه، أي لم يثبت أنه وقع في زمنه وأنه حكم فيه بحكم. وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة، انتهى. وسبق بيان الحديث عنهما. وأخرج البيهقي عن علي أنه رجم لوطيا. الأثر عن علي في سنن البيهقي فيه رجل مبهم، وله طريق ثانية فيها أيضا رجل مبهم، وفيها شريك بن عبد الله القاضي. وله عن علي رضي الله عنه أيضا طريق ثالثة فيها ضعف. فالأثر عن علي من هذه الطرق لا بأس به. ولكن ليس فيه تعيين هل كان محصنا أو بكرا. قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء، حين كتب إليه خالد، أرسل إليه خالد رسالة أن في حي من أحياء العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة، فما الحكم فيه؟ فجمع أبو بكر الناس فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنب لم تعصي به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار. هذا أخرجه البيهقي من طريق محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر. قال البيهقي عقبه: وهذا مرسل، أي منقطع، وإلا رجال إسناده ثقات، قال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع بين صفوان بن سليم وبين أبي بكر وخالد، القصة المذكورة. صفوان بن سليم من الثقات الأثبات من الطبقة الرابعة. قال: وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر: يوجد على اللوطية يرجم. وهذا أخرجه أبو داود، وأيضا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس، وهذا إسناد حسن. قال: وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا أنه سئل عن حد اللوطي فقال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وهذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر، فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا أي غير محصن، سواء كان فاعلا أو مفعولا به. وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم. وقد حكى صاحب شفاء الأوام إجماع الصحابة على القتل، وحكاه غير واحد كما سيأتي، حكاه ابن القصار وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم في نسخة زيادة محصنا كان أو غير محصن. وحكى ذلك الترمذي عن مالك وأحمد وإسحاق. وروي عن النخعي أنه قال لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي. وقال المنذري حرق اللوطي بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني. إذا عندنا إلى هنا في نسخة أخرى زيادة، هل عندكم زيادة؟ وقال الشافعي في الأظهر، في بعض النسخ نقرأه، وقال الشافعي في الأظهر إن حد الفاعل حد الزاني إن كان محصنا الرجم وإلا جلد وغرب، وحد المفعول به الجلد والتغريب. وفي قول كالفاعل، وفي قول يقتل الفاعل والمفعول به. وقال أبو حنيفة يعزر باللواط ولا يجلد ولا يرجم. انتهينا من حد الزاني. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله في هذا الكلام حد اللوطي، وهو فاحشة كما أن الزنا فاحشة، سماه الله تعالى في القرآن فاحشة. نلوط قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذه الفاحشة لم تفعلها أمة من الأمم إلا أمة واحدة وهم قوم لوط، لم يذكرها الله تعالى في القرآن إلا عنهم، ولذا لم يقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه حكم به، مع أن الزنا وقع في زمنه وتعدد وقوعه. لكن هذه الفاحشة لم تقع في زمنه ولم يذكرها الله تعالى في القرآن إلا عن أمة واحدة، حتى قال بعض السلف قال لولا أن الله تعالى ذكر هذا في القرآن وإلا لما تصورت أو لما ظننت أن أحدا من البشر يفعله. هذه الفاحشة التي يدعو الآن إليها الكفار، بل يريدون جعلها من الأشياء الرسمية في بلاد المسلمين بعد أن طبقت الآن في بلاد الكفار، ومن حق الرجل أن يتزوج برجل، وهذا معمول به في كثير من الدول رسميا، من دول الكفار، بل وتجري المطالبة الآن بإجراء في دول الإسلام. هذا الذنب أجمع العلماء على تحريمه، كما حكى الإجماع غير واحد من الشوكاني هنا بعد اتفاقهم على تحريمه، وهكذا ذكروا في المغني في صفحة 79 و200. قال: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله تعالى في كتابه وعاب من فعله، وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الأدلة في ذلك. ومع الاتفاق اتفاق أهل العلم على تحريمه وتقبيحه وأنه من القبائح والفواحش الشنيعة، اختلفوا في حد اللوطي، على 3 أقوال. القول الأول أن حده القتل، مطلقا سواء كان بكرا أو محصنا فحده أن يقتل. وهذا القول هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وقول للشافعي، وقال به كثير من التابعين، وممن قال من التابعين جابر بن زيد وعبيد الله بن معمر والزهري وربيعة، وصح هذا عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه التصريح أنه ولو كان بكرا. وصح عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطيا. وروي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعبد الله بن الزبير، والأسانيد في ذلك أثر أبي بكر كما تقدم منقطع، وأثر ابن الزبير فيه ضعف. وحكى على هذا القول غير واحد من العلماء إجماع الصحابة، قالوا لا يعلم مخالف لعلي رضي الله عنه ولابن عباس، وأيضا أقوى ما استدلوا بفعل أبي بكر أنه استشار الصحابة فأجمعوا على ذلك. وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من العلماء، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، كما سيأتي ذكر كيفية قتله عند الصحابة. وحكى ابن القيم رحمه الله أيضا عن ابن القصار أنه حكى فيه إجماع الصحابة. وهكذا حكى إجماع الصحابة ابن القيم رحمه الله قال: الصحابة متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم أي في قتله، وهذا اختيار الشوكاني في هذا الموضع جزم به. وهو اختيار كثير من الأئمة والعلماء المعاصرين، بل عليه الفتوى عند أغلب العلماء أنه يقتل مطلقا، واستدلوا بحديث ابن عباس وأبي هريرة: اقتلوا الفاعل والمفعول، وتقدم أنه ضعيف. واستدلوا بأن هذا إجماع الصحابة، واستدلوا بأن الله تعالى عذب من فعل ذلك بالقتل والرجم. قوم لوط رفعها الله تعالى تلك القرى ثم قلبها وأتبعهم الحجارة. وأيضا قالوا لي قبح هذه الفاحشة وسوء فعال أهلها، فيجب مثل هؤلاء أن يستأصلوا من بين الناس. لقبيح فعلهم. القول الثاني أن حده كحد الزاني، بمعنى أنه إن كان محصنا يرجم، وإن كان بكرا يجلد ويغرب. وهذا القول هو المشهور عن الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال به سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وقتادة، وهو مذهب الأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف. استدلوا على ذلك بأنه فاحشة، قالوا: فإذا كان فاحشة فهو كفاحشة الزنا، فحده كحد الزنا، لأن الله تعالى سماه فاحشة فيعامل معاملة فاحشة الزنا. واستدلوا بحديث شديد الضعف إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وهذا الحديث عند البيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري، وقد كان يكذب، متروك وكان يكذب. القول الثالث أنه لا حد فيه ولكن يعزر تعزيرا، وهذا قول أبي حنيفة والحكم بن عتيبة أنه يكفي فيه التعزير وليس فيه حد. قال لأنه ليس بمحل للوطأ، فأشبه الوطأ في غير الفرق، ليس في حد فيه تعزير. قال فهذا كذلك، وهذا قول ضعيف. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول لفعل الصحابة رضي الله عنهم وفتواهم في ذلك، فهم أعلم بمقاصد القرآن وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث لا يصح في ذلك إلا أن فهمهم مقدم على فهم غيرهم، فإذا حكموا بقتله مطلقا فهم أعرف بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشريعة. القائلون بالقول الأول وهو أن يقتل اختلفوا في كيفية قتله على ثلاثة مذاهب. فمنهم من قال يحرق بالنار، وهذا القول منقول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، والإسناد كما سبق منقطع، ومنقول عن عبد الله بن الزبير والإسناد في ذلك ضعيف كما في سنن البيهقي. وذكر الشوكاني هنا عن هشام بن عبد الملك أنه يحرق بالنار، واختار هذا بعض العلماء. القول الثاني أنه ينظر أعلى مكان في البلد، فيرمى من ذلك المكان ويتبع بالحجارة، وهذا القول صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا لأن الله تعالى عاقب قوم لوط بذلك، وجاء هذا أيضا عن الإمام أحمد. قال قال ينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم، أن يلقى من أعلى مكان ويتبع الحجارة، سواء كان بناء أو نحو ذلك، يرفع إليه ويرجم منه ثم يرجم بالحجارة من ذلك الموضع. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. القول الثالث قالوا يرجم كما يرجم الزاني، فهذه أقوال السلف في كيفية قتله. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن ذلك راجع إلى ما يراه الإمام أردع له، أردع للناس، ما يراه الإمام أشد ردعا وزجرا عن هذا الأمر يفعله. أيضا مما ينبه عليه في ذلك أن هذه الفاحشة عمل قوم لوط يشترط فيما يشترط في الزنا أنه لابد يكون ثبوته بأربع شهود أو بالاعتراف، إما بالإقرار والاعتراف أو بشهادة أربع شهود تكون شهادتهم كالشهادة على الزنا، شهادة واضحة. أيضا يشترط في هذا الذي يعمل عمل قوم لوط أن يقام على الحد ما يشترط في الزاني، يكون عاقلا بالغا، أن يكون عالما بالتحريم، أن يكون ملتزما لأحكام الإسلام، فما يشترط في الزاني الذي يقام عليه الحد وسبق ذكر الشروط يشترط فيه. بقي هنا تنبيهان ذكرهما ابن قدامة. التنبيه الأول قال ولا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي، أي لا يذهب إنسان إلى شبهة يقول هل يحرم هذا بملك اليمين إذا كان من الذكور، فهذا يحرم، إنما أباح الله تعالى ملك اليمين من النساء. فلا فرق بين أن يكون في مملوك الله أو أجنبي، لأن الذكر ليس بمحل لوطء الذكر فلا يؤثر ملكه له، أي ليس في ملك هذا تأثير له في إباحة هذا الأمر منه. التنبيه الثاني قال ولو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها كان محرما ولا حد فيه، أي يحرم عليه، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ملعون من فعله، ولكن ليس في هذا الحد. قال لأن المرأة محل للوطئ في الجملة، إذن فهذا الفعل أي في من فعله برجل أجنبي أو بامرأة أجنبية أيضا حكمه كذلك. إذن هذه مسائل تتعلق بحد اللوطي وما يترتب عليه. أخ يقول لماذا سميت هذه الفاحشة باللواء؟ لأن بعضهم يستشكل النسبة إلى نبي الله لوط، وكيف تنسب إليه فاحشة تسمى باسمه؟ لا، ليست نسبة إلى نبي الله لوط، وإنما إلى المعنى اللغوي. فلاط بمعنى ألصق، لاط الشيء بالشيء، ألصقه به. فكذلك يسمى اللواط اشتقاقا من هذا المعنى، لا نسبة إلى نبي الله لوط. أخ يقول هل من رمى شخصا بعمل قوم لوط يقام عليه حد القاذف إن لم يأتي بأربعة شهود؟ نعم، هو كالزنا في هذا الأمر، في إثبات في إثباته بالشهادة وفي القذف به، فإما أن يثبته بأربعة شهود وإلا كان قاذفا استحق الحد، لأن العلماء يسوون ثبوته في الشهادة بثبوت الزنا في الشهادة. أخ يقول في هذه الآونة كثر فعل هذه الفاحشة في أوساط الناس، كل هذا كما سبق مما يروج له الكفار الآن، يستلزم فسادا عظيما. كم سيحصل به من فساد؟ سيحصل فساد في أوساط النساء، فساد في ضياع الذرية، فساد في تحول فطرة الناس التي فطرهم الله تعالى عليها، فيصير الناس أسوأ حالا من البهائم. فالبهائم لا تفعل هذا الفعل، لا ينزو ذكر منها على ذكر، فالذي يفعل ذلك صار في حال أسوأ من حال البهيمة. فإن الإنسان كما قال ابن القيم أو المخلوقات عموما خلقها الله تعالى على ثلاثة أقسام: قسم جعل له عقولا ولم يجعل له شهوة وهم الملائكة، وقسم جعل الله تعالى له شهوة ولم يجعل له عقولا وهي الحيوانات، والقسم الثالث جعل الله تعالى له عقلا وشهوة وهم بنو آدم. قال: فمن غلبت شهوته عقله لحق بالبهائم، ومن غلب عقله شهوته لحق بالملائكة. كيف بمن يصير حاله يغلب شهوته عقله أشد من البهائم حتى يصل إلى حال أسوأ من البهائم؟ ما اسمها الدعوة هذا التي نوقشت في اليمن قبل 10 سنوات؟ جندرة، ارفع صوته. الجندرة، نعم أعرف الجندرة، ناقشوها في اليمن وأصدر فيها من يسمى بعلماء اليمن بيانا في التحذير منها وتحريمها، موجود البيان منشور، كانت طرحت قبل الحرب في اليمن، يناقش الزواج المثلي من الدولة. فالكفار الآن يروجون لهذا الشر. أخ يقول هل النظر إلى الشاب الأمرد بقصد الشهوة محرم؟ نعم، نظر شيخ الإسلام الاتفاق على تحريمه، فقد ذكر أن النظر إلى الأمرد على ثلاث أقسام: إن كان بشهوة فهذا محرم بالاتفاق، ويشمل قول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإن كان لا ينظر بشهوة ولكن يخشى أن تثور شهوته لذلك النظر فهذا مكروه، وإن كان نظرا عاديا كنظر المخاطب والجالس والذي يدرس ويقرأ ويسمع ويبيع ويشتري وليس فيه شهوة ولا يخشى من حصولها فهذا مباح. ليس فيه شيء. أخم ذكر فائدة عن الشيخ ابن عثيمين أن هذا الأمر أطلق عليه الفاحشة بأل التعريف، بينما الزنا أطلق عليه فاحشة بدون أل التعريف، إشارة إلى أنه أعظم. نعم، يعني مخالفة للدين والشرع، وأيضا مخالفة للفطرة البشرية بخلاف الزنا. نعم، مخالفة للأدلة، لكن دافع الفطرة يدفع إليه، فطرة الناس التي فطرهم الله عليها، بخلاف هذا الأمر. ما شاء الله، رحمه الله. نعم، هي كانت حصل لها ترويج قبل ممكن 11 عام ونحو ذلك، ثم ذهب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.